الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فموضوعنا اليوم بيان واقع الناس في كل عصر أنهم بين الحلال والحرام، وكنت قد تحدثت عن هذا الموضوع منذ مدة، ونظرا لما أرى من عدم اهتمام الناس بأمر الحرام فأردت إعادة الحديث عن الموضوع من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عباد الله، الناس في حياتهم بين الطيب والخبيث، وطبيعة الحياة أن فيها ما هو طيب وفيها ما هو خبيث، والطيب معناه حلال يصلح للناس في كل شيء، والخبيث حرام على أهل الإيمان، على الناس، على العقلاء أن يجتنبوا كل خبيث. إن كل طيب من الطيبات حلال، وإن كل خبيث من الخبائث حرام، كان مأكولا أو مشروبا. والمسلم في حياته يعيش بين الحلال والحرام، وذكرت المسلم لأنه هو الذي عليه أن يتقي الله أكثر، وإلا فالناس كلهم إما أن يغوصون في الحرام وإما أن يغوصون في الحلال، كل الناس مسلمين وغير مسلمين، لكن التوجيه بالدرجة الأولى لأهل الإيمان لأنهم هم الذين يعرفون معنى الحلال ومعنى الحرام، وإلا الذين لا دين لهم ما يهمهم لا حلال ولا حرام، كل شيء مزيان، كل شيء حلال، أو عبر عنه كل شيء مباح. قلت والمسلم في حياته يعيش بين الحلال والحرام، والحلال حلال بالشرع، عقلوا على هذه، لما تنقلوا الحلال مش عقلنا اللي حلته، ولما تنقلوا حرام مش عقلنا اللي حرمته. الحلال حلال بالشرع والحرام حرام بالشرع في أي شيء. فقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه فلا شرع، قبل ما يتبعث النبي ما كان شرع، إذا ما كان حلال ما كان حرام، كل شيء مباح عند الناس. فلا شرع يحل أو يحرم، والإباحة العقلية المصطلح عليها بالبراءة الأصلية كما هو معروف عند أهل العلم، الإباحة العقلية مباح بالعقل معبر عنها بالبراءة الأصلية التي يستدل بها على أن الأصل في الأشياء الإباحة. كثير من اللي يتكلم مع الناس وخاصة في المعاملات يقول لك سيدي راه الأصل في الأشياء الإباحة، سبحان الله، الأشياء كلها عموما إباحة، أي وخاصة في المعاملات، من أباحها؟ هذه الأشياء التي تقول أن أصلها إباحة، من أباحها؟ هل قبل نزول الشرع أبيحت أم بعد نزول الشرع؟ إن كان قبل نزول الشرع فالأشياء عند الناس كلها مباحة. ليش؟ لأن ما كان شرع اللي يحل اللي يحرم، يقول لك احذر هذه وفعل هذه. لكن لما نزل الشرع ما تجيب لي ايش القاعدة وتقول الأصل للأشياء الإباحة؟ هل أباحها الشرع أم لا؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون معيار هذه القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة. إنما هي أي الأصل في الأشياء الإباحة إنما هي بعد بعثة الرسول وورود الشرع بالتحليل والتحريم وبيان حكم الأشياء كلها، فلا يستصحب حكم ما قبل الشرع إلى ما بعد نزول الشرع. ما تجيب لياش الإباحة اللي كانت قبل ما ينزل الشرع وكل شيء مباح عند الناس وتنزل لي هذا الكلام بعد نزول الشرع. علاش؟ بعد نزول الشرع صار المباح مباحا بالشرع مش مباحا بالعقل. فلا يستصحب حكم الأشياء قبل نزول الوحي لما بعد نزوله، إذ بعد بعثة الرسول ثبت حكم الأشياء بالوحي من القرآن والسنة. هذا هو الأصل في تطبيق قاعدة الإباحة العقلية أو البراءة الأصلية التي يستدل بها بعض الطلبة وبعض المثقفين وأنصاف المثقفين بغير قيود ولا ضوابط. قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. سمعوا مزيان النسج القرآني، كلوا مما في الأرض، ما قالش كلوا ما في الأرض، مما في الأرض. فدلت الآية على أن في الأرض ما هو حلال وفيها ما هو حرام، ولهذا قال كلوا مما، من ما هذا الأصل ديالها، من ما ومن للتبعيض، أي بعض الأشياء حلال وبعض الأشياء حرام، ولهذا قال مما، كلوا مما في الأرض أي ما هو حلال. فالآية لا تفيد إباحة كل ما في الأرض، لذا لم يقل الله تعالى كلوا ما في الأرض، وإنما قال كلوا مما في الأرض. ومن في الآيات للتبعيض، وهي آية 168 من سورة البقرة. فأفادت القطع، أي الآية أفادت القطع لما بقى فيه الشك، بأن في الأرض ما هو حلال أكله كما فيها ما هو حرام أكله. والحلال ما أحله الشرع بناء على ما قلت سابقا، والحرام ما حرمه الشرع. والمسلم مستسلم لله ظاهرا وباطنا، وهذا يجعله ملزما بما ورد به شرع الله، فيحل ما أحل الشرع ويحرم ما حرم الشرع. ما يحل داك الشيء اللي بغاه هو اللي جاء على خطره، أو يحرم داك الشيء اللي جاء على خطره. عباد الله، إن الإيمان بالله وبدينه وبرسوله يلزم المؤمنين بالتزام الحلال والابتعاد عن الحرام، ولا يتحقق لهم هذا إلا إذا كانوا حريصين على أن لا يأكلوا إلا الحلال، ولا يشربوا إلا الحلال، ولا يلبسوا إلا ما حل لبسه، ولا يركبوا إلا ما اشتروه بالمال الحلال أو هدي لهم حلالا، ولا يشربوا إلا الحلال كما قلت، ولا يسكنوا إلا ما اشتروه بالمال الحلال أو يسكنوا بالكراء الحلال أو اكتروه بالمال الحلال. ولا يجوز لأحد أن يحل ما لا يحله شرع، كما لا يجوز لأحد أن يحرم ما لا يحرمه الشرع، ولا اعتبار بما يدعيه الناس من ضرورات مش ضرورة ما كاينه شراء، كاينه كاينه ضرورات، الناس يختلفون كل واحد ضرورته، ولكن هذه الضرورات لا يقدرها الناس، يقدرها الشرع. الشرع هو اللي غادي يعتبرها ضرورة أو غير ضرورة. أحيانا أنا أرى شيئا أنه ضرورة، علاش عملت ضرورة؟ علاش لبست هذا النوع ديال اللباس ضرورة؟ ليش شريت ضرورة؟ ليش تعاملت بالربا ضرورة؟ ليش كتعامل بالكريدي ضرورة؟ انت باغي تنزل كل شيء للضرورة. اذا نجي الشرع يقول لك ارى نشوفه ارى نبحثوا هذه المسألة واش ضرورة فعلا، يدخل معك في الامور كلها، وغادي نلقوا في الخار. وفعلا انا قمت بهذا مع كثير من الناس، لم اجد ضرورة المدعاة، وانما الناس يريدون ان يتوسعوا ويغيروا احوالهم من حال الى حال، قد يغيروا يغيرون احوالهم من حال حسنه الى حال سيئه، وهم يظنون انهم يحسنون. وذلك اذا كان الانسان لا يراعي حكم الشرع فيفعل ما تملي عليه نفسه، او الضغط الاسري او الضغط الاجتماعي، ويبقى شرع الله الوراء. ممكن يسأل ولكن ايمتى؟ حتى كيدوز البياض في الكحل كما يقال، حتى ما يبقى وخا يسول ما بقى ينفع السؤال، بمعنى لعطى الله اعطاه. مثلا الانسان يتزوج، شاف اسره معينه، لما اقدم على ذلك قالوا لها وديرها، اما مرضع معها، اما راه مرضع فمك، يعني طرح الفكرة، طرحت ليست مجهولة بالمرة وطرحت، ما بال بذلك، قضوا الى اخره وزاد الى فبعد الزواج ولو بعد مدة تأكد فعلا ان هذه البنت المتزوج بها اما انه رضع معها في امها، واما انها رضعت في امه او في اخته. واذا كانت رضع في اخته مع بنت اخته، كان شي واحد يتزوج بنت اخته؟ اذا ما تم السؤال الا حتى بعد الوقع ما وقع. فلو في الاول وقف هذا الموقف ليتحقق مما قيل ما وقع فيما وقع، ويطلق الانسان طلق ثلاث، الاولى والثانيه والثالثه، وعاقل وتعرف ايش كيقول الى اخره وباين وعارف، وبعد طلق ثلاثه هو يعترف به، ياتي يقول لك شوف شوف الحل، شوف لنا شي حل. هذا الموقف وقفه ابن عباس رضي الله عنهما، جاءه انسان بعد ان طلق زوجه طلق ثلاث، فقال له يا ابن عباس انا وقعت في كذا وكذا وكذا وكذا، شوف لي الحل. قال له سبحان الله، تركبون اهواءكم وتنطقون بما لا تعرفون ما تقولون، وتوقعون أنفسكم فيما لا يجوز أن تقعوا فيه، وفي الخارج ابن عباس يا ابن عباس يا ابن عباس، ما أبقى حل ابن عباس ولا لك، خلاص. أنا أقول للناس ترووا في الأمور كلها، وخاصة المطروح بها الشك، ما تقدم عليه حتى تحقق من هذا الشك، إما أن يتحقق أو تبتعد، واما يكون مجرد شك شي باش ما كاين، انت ما خسر والو في هذه الحاله. الخساره الكبرى هو حينما لا تبالي بهذا الشك، فاذا به يتحقق وتوغل جد الحل، ولدت مع المراه جوج دراري ولا ثلاثه دراري، وهي اختك او بنت اختك، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، قلت ولا اعتبار بما يدعيه الناس من ضرورات إلا إذا اعتبرها الشرع ضرورة، والضرورة لها حكمها الخاص وتقدر بقدرها. إن المسلمين منذ بعثة الرسول ونزول الرسالة الخاتمة عليه إلى قيام الساعة مطالبون ألا يقدموا على أمر ما، أي أمر، إلا بعد معرفة حكم الشرع فيه. نعاود نأكد هذا الأمر، ما وش ما تمشي تسأل أهل العلم حتى تقع فيما وقعت فيه. حينما تفكر في أمر ولا يظهر لك أنه حلال اسأل أهل العلم، ما دمت لست متيقنا بحليته إلا وعليك أن تسأل. ومن ثم لا ينبغي لأحد أن يتجرأ على تحليل ما لا يحل أو تحريم ما ليس بحرام، كما ينبغي أن لا يجرأ الناس وبعض المنتسبين للعلم يجرئون الناس على الوقوع في الحرام، يسألوا يقولوا ما كاين بأس، ويجيو الناس بعض يسألوني أنا الله يجزيك بخير كذا 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 كذا، سامحني الله يرضى عليك، فرصة أخرى ما قلت لا مسألة بسيطة، من اللي مسألة بسيطة نبقى نتذكر معه ربع ساعة وعشرين دقيقة ولا يفهموني، وهذه مسألة بسيطة. وبعض الناس كردهم بداية الأمر بسيطة، أيوة الحمد لله تعالى ياك بسيطة، مش حاجة كبيرة، السلام عليكم، فإذا به مش بسيطة معقدة. وسبحان الله العظيم بعض الناس لا إله إلا الله، أنا كنقول لكم هذا الكلام قلبي مجروح من الداخل، هالشعينة فيه يوميا، والله ما كأننا الله سلمنا، سبحان الله سبحان الله. والسبب شرع الله وراءنا مش أمامنا، ما لو كان شرع الله أمامنا نقول لا نقدم على أمر لم نعلم حكم الله فيه إلا بعد أن نعلم حكم الله فيه. أحيانا كتكون مسألة واضحة ما تحتاج تسول، خلاص ما عليكش. أحيانا كتكون مسألة أنت بنفسك شك فيها، ما دمت شك فيها اسأل أهل العلم قبل أن تقع فيما لا فيما تقع فيه. ما جاوبتك شيء أنا اسأل واحد خور مش مشكل، ما قنعتك شيء أنا قنعك واحد خور، شوف واحد خور مش مشكل. العلم ليس حكرا على أحد، لكن اسأل من يخاف الله في فتواه، اسأل من يتصف بصفتين، صفة العلم على العقل، المسألة اللي غادي يفتك فيها تكون عنده هو محررة. أنا لا أقول علم تكون عالم كبير، لا، المسألة التي يستفتى فيها يكون فيها على علم بها. المسألة الثانية يكون يقدر هذاك العلم هذيك الفتوى راه حجة عليه يوم القيامة، وحتى لا يوقع مستفتيه فيما لا يجوز أن يقع فيه. فالذي لا يتصف بهاتين الصفتين لا تسأله، ابقى على جهلك احسن لك، وما تحاولش تدير الحجة على شي حد، بمعنى أنا غادي نسولو واخا ما يعرفش، مادام قال لي حرام راه حرام وهي حلال، ومادام قال لي حلال راه حلال وهي راه حرام، لا مش هذا لا يجوز. فتكون آثم أنت في الدرجة الأولى لأنك لم تتحرى ما يجب عليك أن تتحرى. إذن كما ينبغي أن لا يجرأ الناس على القول أو الفعل بلا علم، أو تحليل أمور للناس بلا علم، أو تحريم أمور على الناس بلا علم، أو تجريء الناس على تناول مطعومات أو مشروبات دون معرفة صفتها وحكمها بدعوى أن الأصل في الأشياء الإباحة، كما قلت آنفا. وقد قدمت أن قبل بعثة الرسول ونزول الوحي عليه لم يكن شرع يحل ويحرم، فلا شرع ولا حلال ولا حرام قبل بعثة الرسول، فالمباح مباح بالشرع والمحرم محرم بالشرع، وهذا إنما وقع بعد أن بعث الله الرسول بالرسالة السماوية الخاتمة، إذ الأصل في الأشياء الإباحة بعد بعثة الرسول ونزول الوحي، أي الإباحة بأدلة الشرع. أيها المسلمون، إن الإنسان في حياته لا بد له من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ومركب ومنكح، أي واحد لا بد له من هذا ذكرا كان أو أنثى، إنها من ضرورات حياته، أي هذه الأمور التي ذكرتها ضرورة الحياة لا بد منها، فهل تناوله لها واستمتاعه بها مطلق بلا قيود؟ خلاص هذه الأمور التي سمعتم كلها ما تبحث عن حليتها وحرمتها مطلق؟ لا أبدا، ليس مطلقا. أم ذلك كله مقيد بقيد الحلية؟ لباس حلال ولا حرام؟ أكل حلال ولا حرام، شراب حلال ولا حرام، مركب بحلال ولا بالحرام، مسكن بحلال ولا حرام، وهكذا. بل موقفك مع شخص ما، واش موقف يرضي الله ولا يغضب الله، موقف حلال أو حرام، وهكذا. بمعنى ما عندنا لين من إما وإما، حلال أو حرام. ما كل الناس علماء، صحيح لا يلامون، إنما يلام الناس إذا لم يسألوا. من يجب أن يسأل؟ احنا ما نجي نقول الناس كلهم علماء، لا مستحيل. ومعناه اللي موش علماء ما فيهم خير، لا حاجة، لا أبدا. الناس يتفاضلون بالعلم والتقوى، الإيمان ما فيه شك. الصحابة لم يكونوا كلهم في درجة واحدة، متفاوتون، رغم أنهم صحابة متفاوتون، متفاوتون في قوة الإيمان وفي العلم. سبحان الله. وبعضهم يأخذ بالرخص وبعضهم ما يأخذ بالرخص إلا في حالة شديدة. إذا لم يكونوا كلهم كما يقال يصبون في بطاقة واحدة، لا، لكن كلهم ملتزمون بشرع الله ما في شك. نعم، قلت أي إنما يباح له منها ما أباحه له الشرع، أي من هذه الأمور التي ذكرتها، حتى لا يعيش فوضى أو يعيش على الحرام. والله أراد من الإنسان أن يكون صالحا صاحب رسالة يعمل من أجلها في الحياة. كلنا، كل واحد منا له رسالة في الحياة، رسالة خير لا رسالة شر، رسالة إصلاح لا رسالة إفساد، رسالة تعاون على الخير لا تعاون على الشر، رسالة عبادة يؤديها للخالق، وهكذا. معناه أن حياته كلها قصة توظف توظيفا شرعيا، تكون مضبوطة محكومة بشرع الله في كل شيء. اسأل عما لا تعلم حتى يقال هذا أحمق، اسأل عما لا تعلم، حاجة اللي ما تعلمش حكمنا اسأل عنها حتى يقال ايش هذه السؤال. لا، كثير السؤال مذموم متى؟ إذا كان يظهر من خلال أسئلته التعالم، يتعالم، مش يسأل باش يتعلم، لا يتعالم، يريد أن يغطي جهله بكثرة الأسئلة. لا، اسأل وأنت تريد أن تعرف الحق لتستقيم لتأخذ به. لا تكن من الذين يعشقون أن يسألوا فقط، ما فائدة السؤال إذا لم تعمل بالجواب؟ قلت والله أراد من الإنسان أن يكون صالحا صاحب رسالة يعمل من أجلها في الحياة، ولن يكون كما أراد الله منه إلا إذا كان مؤمنا صالحا موحدا عابدا لله ملتزما ما أحل الله له مبتعدا عما حرم الله عليه. ومن أراد العافية والسلامة لنفسه ولغيره لا بد أن يسلك مسلك السلامة. فالإيمان بالله يلزم منه الخوف من الله، والخوف من عقاب الله يلزم منه طاعته، الخوف من عقاب الله يلزم منه طاعته وعبادته، عبادة الله. وأكل الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال ومسكن الحلال ومركب الحلال ومنكح الحلال، هذه الأمور الستة اللي قلنا لا بد منها من ضرورة حياة الإنسان. فحرام على المسلم أن يأكل ما لا يحل، أو يشرب ما لا يحل، أو يلبس ما لا يحل، أو يسكن في ما لا يحل، أو يركب ما لا يحل، أو ينكح ما لا يحل، سواء كان النكاح بمعنى الأصل اللي هو الزواج، أو النكاح اللي هو نكاح معروف الجماع. يعني لا يحل أن يكون هذا الجماع إلا في الحلال، ولا يحل هذا الزواج إلا لمن تحل له أن يتزوجها، لأن العلاقة بين الرجل والمرأة ما لها إلا قناتان، مسلكان، مسلك الحلال ومسلك الحرام. أو يأخذ من أموال الناس، أي لا يحل له أن يأخذ من أموال الناس ما لا يحل. فالتزامه بالحلال وابتعاده عن الحرام هو الالتزام بالإسلام. كثير ما نسمع الالتزام الملتزمين، كلمة ما قدرها الناس حق قدرها، فلو قدروها حق قدرها لما يقول ملتزم يعرف رسول أنه الالتزام الحقيقي بالإسلام إلا إذا أخطأ، فالأمر مغفور له. نعم. قلت فالتزامه بالحلال وابتعاده عن الحرام هو الالتزام بالإسلام الذي آمن به أنه دين الله تعالى الذي يصلح حاله وحياته ويلقى به الله تعالى. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، بيع الميتة ويصح نقول والميتة أي حرم تناول الميتة إلا للضرورة، والخنزير والأصنام تماثيل التي كتشوفوها الناس في البازارات كيبيعوها مصوبة إلى آخره، تماثيل راه مصيبة، تمثال صورة ديال الجمل صورة ديال حيوان صورة ديال إنسان هكا منحوت مصوب بالعود أو منحوت كذا، هذا تمثال لا يجوز صناعته ولا بيعه ولا شراؤه ولا إدخاله البيت، لأن البيت الذي يوجد فيه لا يدخله إلا الشيطان، ما يدخله الملائكة. قلت فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، يرطب بها الجلود يعني شحوم الميتة ما غاديش ناكلوها غير الشحوم ديالها، ويستصبح بها توقد بها المصابح ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام، لا هو حرام، معنى هذا الحرام حرام في كل شيء، ما تبيعه ما تشريه ما تقتنيه ما تأكل ثمنه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، ضرب المثال، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها الميتة جملوه بحلي ذوبوه صوبوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنها، لم ما أكلوا شيء زعما ما أكلوا شيء هذاك الشحم، وإنما أكلوا غير الثمن، معنى يجوز ما أكلش الخنزير ولكن أكل ثمنه، مثلا ما تشرب الخمر أهدي له فباعه، معناها أكل ثمنه. لا حرام، كل ما هو حرام لا يجوز الانتفاع به في شيء ما دام حراما. إن الحديث فيه تحريم ثلاث أجناس: الأول الخمر وكل مسكر، وما يفعل في العقول فعل الخمر أي يفسدها كالمخدرات بكل أنواعها حرام. الثاني كل مطعم خبيث ما يؤكل أو يشرب، يطعمه الإنسان يفسد طباع الناس ويغذيهم غذاء خبيثا كالميتة والخنزير هو حرام أيضا. الثالث كل ما يتعلق به الناس تعلق الطاعة والرجاء والخوف والدعاء مع اعتقاد النفع والضر من النجوم والشجر والحجر والبشر والقبور، فطلب الخير أو فطلب الخير منها والتعلق بها يفتر الناس ويفسد عليهم دينهم فيشركونها مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا إشارة إلى الأصنام وإشارة إلى الأوثان، أعيد هذه العبارة. النقطة الثالثة كل ما يتعلق به الناس من الأوثان والأصنام في أي صورة كانت، تعلق الطاعة تدور بالقبار أو بالضارح أو بالصورة أو بالتمثال، وهذا فعل الجاهلية طبعا، أو تعلق الرجاء يا سيدي فلان، والخوف يخاف منه يعني يقول له احلف لي يحلف لك بالله ولكن يخاف يحلف بالضارح، يخاف من الضريح ولا من القبر ولا من الشجرة ولا غير كركور ديال الحجار، بدعوى أنه كان الناس في هذه البلاصة هذه تيجي مثلا يعبدوا أو تيجوا إلى آخره وما يخافش من الله، سبحان الله، يحلف بالله على الباطل وما يخافش وما يحلفش بهذاك الصنم، سبحان الله. والدعاء مع اعتقاد النفع والضر من النجوم والشجر والحجر والبشر والقبور، فطلب الخير منها والتعلق بها والخوف منها ورجاؤها يفتن الناس ويفسد عليهم دينهم فيشركونها مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الإسلام. كل واحد يسأل نفسه أين هو من هذه الأمور بثلاثة، أين هو منها؟ عباد الله، إن الإسلام يحرم أو حرم الخمر وكل مسكر لصيانة العقول عما يزيلها ويفسدها أو يعطلها عما خلقت له من التفكر في آيات الله الكونية وفيما أمر الله إعمال العقل فيه والعبادة وعمل ما ينفع. وصان القلوب، الإسلام وصان القلوب والأجسام عن كل المغذيات الخبيثة لما لها من أثر سيء عليها. والأجسام إذا تغذت، الأجسام إذا تغذت بالحرام، إذا تغذت ونمت وجرى في عروقها دم الحرام فالنار أولى بها إذا لم يتم منها صاحبها. فالحرام عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة إلا من تاب توبة نصوحة. وصان أي الإسلام وصان الأديان عما وضع لإفسادها من الأوثان والأصنام التي يتعلق بها الناس لطلب قضاء الحاجات فكأنها معبوداتهم مع الله، وهذا شرك أكبر يبطل إسلام من وقع فيه، يبطل إسلام من وقع فيه. فنرجو الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نرجو الله أن يتقبل منا كل عمل صالح، نرجو الله أن يجمعنا على دينه وأن يحفظنا في ديننا حتى نلقاه وأن يختم لنا خاتمة خير، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ورسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، على كل مسلم أن يحذر الاعتقاد الفاسد ويحافظ على توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له ولا يتعلق بغير الله، وليقرأ قول الله تعالى في سورة الأعراف. اسمعوا يا حفظة القرآن، لأنكم تتلون القرآن الكريم، وتلوه وقفوا عند بعض الآيات المثيرة للعقل والفكري. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الذين تدعون، ضريح، قبر، تمثال، صنم، شجرة، حجرة، نجم، قوار، شمس، كوكب إلى آخره، معبودات مع الله كانت موجودة، بمعنى كانت كان الناس يعبدونها ظلما وعدوانا، ومع الأسف ولا زال الناس يتعلقون ببعضها لمن ليس له إمام صحيح. أما الحمد لله أهل الإيمان أهل الإسلام لا يعرفون أن ذلك شرك بالله شرك أكبر. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. ما ينصركم، ما ينصر أنفسهم، هذا قرآن. وتصوروا كيف يقرأ الإنسان هذه الآية أو يسمع هذه الآية ويوقع في الشرك، وفين غادي رانا غادي المولى إبراهيم. تصوروا أنا غادي سيدي بليوت، وبعض الغافلين يقول لك يتكلموا في الأولياء. يا ودي راه الله أعلم شكون هو الولي، ما نتكلموش في الأولياء. نحذركم من أن تجعلوهم شركاء لله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم. يبين لهم علاش، هذا قرآن وبفضل الله علينا أننا نقرأه أنا الليل والنهار، بمعنى حجتنا في أيدينا ومعنا، نريد أن تكون لنا لا علينا، نريد أن تكون هذه الحجة يوم لقاء ربنا لنا تدافع عنا. أما وأنها تصحبنا لأنها من محفوظاتنا ثم ندخل النار بسببها، هذه يتم الكبرى. نعم. وقول الله تعالى في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، من قطمير، القطمير الفولة عند ذاك بليس، هذه هامي كتفش النبتة. والقطمير أيضا هو ما يكون في العظم ديال التمر بحال بحشرطة، ما من قطمير معناه شيء قليل جدا ما عنده قيمة. ما يملكون من قطمير، ما قالش قطميرا، ما يملكون قطميرا تعبير صحيح، لكن من قطمير تدل على أنه لا يملكون منه أقل شيء كيف ما كان نوعه. وبعدها: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا القرآن، الحمد لله، اللهم اجعله حجة لنا يا رب. إن كلما حرم الله مأكولا كان أو مشروعا أو ما يلبس أو يركب أو غير ذلك حرم بيعه وشراءه وحرم أكل ثمنه وحرم الانتفاع به إلا ما استثناه الدليل الخاص. وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق على اليهود بقوله: قاتل الله اليهود، وفي رواية: لعن الله اليهود، لأن علاش؟ إن الله حرم عليهم الشحوم، يعني شحوم الميتة، فباعوها وأكلوا ثمنها تحايلا منهم على الانتفاع بثمن ما هو محرم. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. سبحان الله، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، ومعنى حرم بيعه وشراءه وحرم إهداءه وهديته. ما هو حرام لا ينتفع به شيء، أي الشيء المحرم لا يجوز بيعه ولا انتفاع به. أيها المسلمون، إن الناس في هذه الحياة لا بد لهم من الأكل فليأكلوا الحلال، ولا بد لهم مما يشرب فليشربوا الحلال، ولا بد لهم من لباس في الصيف والشتاء فليلبسوا من ثياب ما يسترهم ويجملهم مما يشترونه بمال حلال، ولا بد لهم من مركوب فليحرصوا على شراء بمال حلال وليجتنبوا الشراء بالمعاملة الربوية التي يسمونها الشراء بالتقسيط، وهذا تحدثت عنه غير ما مرة، أي شراءها بثمن زائد على سعرها الأصلي من أجل الأجر والتقسيط، أي تقسيط الثمن الزائد على فترات. ولا بد للناس من مساكن يسكنونها، فليحرصوا على أن يسكنوا مساكن الحلال إما بالشراء وإما بالكراء، المهم أن تكون حلال. أنت لا بد وأنا وهذا وذاك وكل الناس لا بد لهم من مسكن، إما أن يكون مقتنا مشترا وإما أن يكون مقترا، المهم هو أن يكون بالحلال. الناس كيشوفوا له وداو المسكن وتعكسوا، يقول لك بما تيسر، بما تعرف يكون بالحلال ولا يكون بالحرام، المهم أنا ما أبقاش برا. وعين من قرعوا الناس وعين من قولوا، وسبحان الله العظيم، لكن الحمد لله من الناس أيضا من استفادوا وغيروا سلوكاتهم. وبل من الناس، وأنا أقدر كثيرا من الشباب جاءوني في هذا الموضوع، موضوع شراء الشقق بالحرام، وكانوا جهل ما عرفوش، شباب وما زال ما مزوجينش، فلما سألوا وعرفوا الحق أنهوا العملية من أصلها، رجعوا للشركة اللي مشاو منها والبنك اللي تعاملوا معها وفضوا القضية نهائيا بعد ما سمعوا الحق عملوا. فهذا شاب طيب، هذا يرجى فيه خير كثير، وهذا إن شاء الله حياته كيف ما كان الحال ما دام عنده هذا الاقتناع حياته إن شاء الله ستكون حياة طيبة، لأنه مستعيدا يعيش على الحلال. لكن كثير منهم أيضا ما شاء الله، الله يهديهم جميعا، نعم قلت وهو الشراء إلى أجر بثمن زائد من أجل الأجر والتقسيط على الشهور والأعوام فيتضاعف ثمن الشقة فيبقى المشتري يؤدي أقساط الثمن عمره كله أو نصف عمره ويظن الناس أن هذا تيسير وليس بتيسير وهو تعسير فيعيش في ضيق وشدة سنوات بسببها أو بسبب دخولهم في التعامل الربوي الذي يضيق عليهم معيشتهم. قال الله تعالى في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتك آياتنا فنسيتها وكذلك لما تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. سبحان الله لاش الآية فاش جبناها ما فيهاش الهبة لكن جبناها كون الإنسان يضيق على نفسه يضيق الله عليه. ومن أعرض عن ذكري نقول لك حرام أنت تقول له ماله علاش ولا ضرورة لا يجوز لا ضرورة رسولنا نسخرين وقالوا يجوز قالوا الضرورة يجوز وتشرع معه. سبحان الله. نعم وقد حكى الذين جربوا غير ما واحد من الذين وقعوا في هذا الذي سمعتم وقعوا وحذرناهم في بداية الأمر وبعد سنوات جاءونا يخبروننا بما وقع لهم وبما صاروا إليه وبذلك الشيء اللي قلناه لهم في النهار الأول صاروا إليه ولو تيطلبوا الحل أجوا الحل وما كان حل. هل ينهوا هذا التعامل أم يبقوا وتكفيهم التوبة القلبية حتى النهاية؟ هذا مجال آخر ما نبقاش نخوض فيه لأنه خصني فيه نص ساعة أخرى. أنا اللي بغيت نقول الله يجزيكم بخير هذا من باب النصيحة لأن احنا مسلمين واش ننتظروا غير المسلمين ينصحوننا ولا نصحوا بعضنا؟ احنا نصحوا بعضنا. ثانيا الخطاب الشرعي هو هذا بمعنى الخطاب الشرعي افعل لا تفعل حلال حرام ايها المؤمنون افعلوا لا تفعلوا هذا حلال وهذا حرام هذا امر الله وهذا نهي الله هذا امر الرسول وهذا نهي الرسول وامر الرسول ونهي الرسول هو امر الله ونهي الله لانه لا ينطق عن الهوى. واذا كنت تسمع باستمرار ولا تعمل بما تسمع ما فائدة سماعك؟ انما تتراكم عليك الحجج تتراكم عليك الحجج وتحاج بها يوم القيامة. موش بحال واحد اللي ما سألش ما عارف ولا وقع لكن وخاصة في هذا العصر واش كاين شي حد الآن اللي يمكن يقول على أنه ما سمعش الحلال والحرام؟ أبدا. ولهذا سارت هذه الفضائيات وسارت هذه مثلا الإذاعات وهذه الندوات وهذه الكتابات بكل أنواعها حج على الناس أجمعين. صحيح كاين الغثو الثمين كاين اللي تسمع وكاين اللي ما يتسمع وكاين التضليل وكاين المهم انت لما تسمع اقتنعت مزيان ما اقتنعتش اسأل صحيح ما سمعت صحيح ما سمعت المهم انك ما تبقاش مطفي على وجهك وانت في هذا العصر وكل الوسائل موجودة متوفرة وعندك في البيت. نرجو الله أن يفقهنا في ديننا نرجو الله أن يفتح بصائرنا وينوّر سرائرنا نرجو الله أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يتقبل منا أقوالنا وأعمالنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابه أسبعين وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجعلنا على آثارهم ولا تخلي بنا عن نجيهم وطريقهم يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه ووفقه لكل خير وأعينه عليه وأصلح ولي عهدهم ولي حسن وأمت نبات حسنا. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح بناتنا، اللهم أصلح جوزاتنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم قدنا إلى ما ينفعنا في الدارين، وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضاه منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم زدنا إيمانا ووفقنا للعمل بما علمنا من دينك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه اللقاءات وهذه الجمع وهذه الخطابات المتعلقة بالأمر والنهي بشرعك، اجعلها لنا عندك حجة يوم لقائك يا رب العالمين، واجعلها وسيلة لمغفرة ذنوبنا نتوسل بها إليك، لأننا لا نريد بها غيرك، إنما نريد بوجهك الكريم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأذكر الإخوة بما قلته في الأسبوع الماضي، أي الناس اللي هما باغين يمشوا للحج، الباب ديال التسجيل يفتح ابتداء من يوم الاثنين 9 أبريل إلى يوم الجمعة 20 أبريل. هذا أعيد التذكير حتى الناس اللي ربما اللي عندهم الغرض باش يتسجلوا، نرجو الله التوفيق. لكن أنصح تعلموا قبل أن تذهبوا، لأنكم ما غادي تمشوا للسياحة، غادي للحج، والحجرة فريضة، فإما أن تؤديها فتقبل منك، وإما ما تأخذ منها إلا التعب وتبقى عليك، لا سيما وأنت ممن توفرت شروط الحج فيهم. فإذا توفرت فيك شروط الحج فصار واجبا عليك كالصلاة والصيام والزكاة إن كنت من أهلها. نرجو الله التوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.